السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نسأله الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا. قبل الشروع في المقصود أنبه على ما ذكره أخونا شيخ محمد أبو حسن بالنسبة لطبع الكتاب، وذكر لكم أموال. هذا الأمر لا دخل لي به مطلقا، يعني هذا أخ هيطبع ويوزع عليكم وأنا هقبله. لو تربح مليم واحد هيكون لي معه شأن. أما كن إن أنا أصنف كتاب وبيعه، المبدأ ده مرفوض عندي، حتى يعني إيه تتضح الأمور عند الجميع. أنا بقول هو كل أخ يريد أن يطبع الكتاب ويوزعه مجانا، الإذن مني مفتوح، سواء هذا الكتاب أو غيرها من الكتب، أو إن شاء الله ما سوف يأتي تباعا بإذن الله. كل أخ حق الطبع محفوظ له بشرط ألا يتربح. يعني حبيت تطبع الكتاب، الكتاب يكلف 5 قروش، تبيعه ب5 قروش، 5.5 لن أجعلك في حل. تطبع وتوزع مجانا تكتسب الأجر من الله، هينفعك في الآخرة إن شاء الله. فما قاله أخونا أنا مالية دخل به مطلقا في هذا الأمر، واضح يا أخوانا؟ نشرع إن شاء الله عز وجل في أصل الكتاب الذي من أجله نقلنا كلام العلماء، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكرنا المقدمة الطويلة التي اشتملت على وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لترك فلان. وبعد ذلك تكلمنا عن أصول الدين، وهو ثبوت الدليل وفهم الدليل. ثم تكلمنا عن مصطلح الجماعة وعن حديث الافتراق. يعني حان الوقت أن نشرع في الأصول. الأصل الأول: كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه، وما خالف أبطلوا. اعلم، علمني الله وإياك، أن الكون الذي نعيش فيه ما هو إلا حقائق كانت بدايتها معلومة. فعن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، أي هذا الكون الذي نعيش فيه من أرض وسماء وجبال وإنس وجن وحيوانات إلى غير ذلك، نسألك عن هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. لو أمعنت النظر في هذه اللفظة سيمتلئ قلبك تعظيما لله. انظر: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا يوجد أي شيء مطلقا في مرحلة من المراحل إلا الله. يقول: وكان عرشه على الماء. واستدل العلماء بهذه اللفظة على أن أول المخلوقات الماء، والثاني العرش، أما بعد ذلك فلم يرد دليل. وأما قول القائل إن القلم أول المخلوقات فهذا الكلام غير صحيح. وأما حديث أول ما خلق الله القلم ليس فيه دلالة، بل المعنى المراد أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، فالأولية في الأمر وليست الأولية في الخلق، فتنبه لذلك. يقول: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. يقول عمران: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذه معلومة يا إخواني جاءتنا عن طريق النقل المصدق، وبناء على ذلك أي علم يأتينا يخالف هذه المعلومة الكلام باطل باطل ولا يعول عليه. أدي معنى كلمة: كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. يبقى أنا عندي نص شرعي أن الله هو الأول فلا شيء قبله سبحانه وتعالى. طيب أول ما خلق خلق الماء، وبعد ذلك العرش. فإذا جاء أي علم أيا كان مصدره، سواء بقى حفريات أو غير ذلك، وأتى لنا بمعلومات غير هذا الذي بين أيدينا، هذا باطل ومردود. خد بالك، كل أصل من الأصول هنفرع عليه تفريعات. ما احنا مهمتنا نريد أن نثبت هذه الأصول في الواقع الذي نعيشه. يبقى كل علم، كل ما وافق القرآن والسنة نثبته. طب واللي خالف نبطله. طب ده علم تجريد رأيناه بأعيننا، سيأتي بإذن الله. يقول: فالله هو الأول فلا شيء قبله. فهذه مسألة منتهية عندنا، ولكن الذي نعنيه الحقائق الموجودة في الكون كالإنشاءات العلمية والمباني والأشياء التي نراها. فكل ما نراه في الكون من الكون من حقائق بدايتها معلومة، وعليه فإن العلوم المتلقاة لدى الناس ليس لها إلا مصدران أساسيان. عارف معنى الكلام ده؟ أي علم في الكون من لدن آدم حتى قيام الساعة، أي معلومة يعني، المعلومة دي عندك أو عند غيرك لها مصدر أساسي جاءت منه. المصدر ده إيه؟ مصدر إيه؟ إما نقل مصدق يعني وحي، بغض النظر أوحي لمن. فلو أنا عندي نقل مصدق إلى نبي الله آدم سمعا وطاعة، نقل مصدق إلى نبي الله عيسى سمعا وطاعة، نقل مصدق إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، ولكن جاءنا الخبر في القرآن أن أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى حرفوا في كتبهم. ومن أجل هذا لا نعتمد على كتبهم كمصدر للعلوم إلا بشرط ألا يخالف نصا عندنا. فإذا خالف فالعبرة بما ورد في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المصدر الأولاني للمعلومات على وجه الأرض أو نقل مصدق. ما المراد بالنقل المصدق؟ الوحي. وحينما نتكلم عن الوحي عندنا معشر المسلمين نعني به أمران: قرآن وسنة. فالسنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. علشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ السنة كالقرآن باعتبار المصدر وباعتبار استنباط الأحكام. دي زي دي بالضبط، قرآن من عند الله، سنة من عند الله، وتلقي الأحكام من القرآن والسنة. أما باعتبار الأفضلية فلا شك أن القرآن أفضل، لا شك. ومن الأدلة الشرعية على أن السنة من عند الله، والكلام ده يا رجالة خدوا بالكم منه، الهجمة شرسة على السنة، وللأسف نسمع ونسكت. من الأدلة الشرعية على أن السنة من عند الله ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة لقضاء حاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر، فلما رآها قال: والله يا سودة لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فرجعت تقول سودة. فرجعت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي يتعشى وفي يده عرق، يعني قطعة عظم فيها لحم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كيت وكيت وكيت، وقال لي عمر كيت وكيت تقول سودة رضي الله عنه. فأخذه ما يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. فأي صورة؟ مش في صورة، مع أنها إيه؟ وحي. يبقى أنا عندي السنة من عند الله، ركزوا يا أخواني، كما أن القرآن من عند الله، ومن اعتقد غير ذلك كفر بالله. يعني من اعتقد أن السنة ليست من عند الله بل هي من عند محمد، هذا رجل كافر يستتاب، وإلا ضرب عنقه حدا، وإن لم يتب ضرب عنقه ردة. يبقى المصدر الأول نقل مصدق. طيب المصدر الثاني استدلال محقق. ايه معنى استدلال محقق؟ اللي هو التجربة العملية. بدأ بقى العلماء في مجالات الكون كالطب والهندسة والكيمياء والفيزيقا والبيولوجي والجيولوجيا والكلام ده، يستنبطوا معلومات معينة، نفعل كيد مع كيد يعطينا شيء، ادي معلومة بس مصدرها الايه؟ الاستدلال المحقق. طيب احنا هننظر بقى الى المعلومات المستنبطة من الاستدلال المحقق، ونجعل النقل المصدق حكما عليها. معايا رجالة؟ يعني هجيب أمثلة كتير. أنا عندي معلومة جاءت عن طريق الاستدلال المحقق. زي إيه مثلا؟ قبل أن أقرأ عليكم، والله الاستدلال المحقق أثبت بالتجربة والأشعة وكل التقنية الحديثة أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض لا يترتب عليه ولا عليها أي أذى ولا أي مضر ولا أي مرض. إزاي يا أخوان؟ تعالوا نوريك. أدي كم واحد بيأتي امرأته لمدة سنتين ثلاثة، وبنعمل تحليلات وإشاعات والكلام ده كله، ولا في أي شيء لا عليه ولا عليه. يبقى دي معلومة مصدرها الاستدلال الإيه؟ المحقق، اللي هو العلم التجريبي. بننظر لهذه المعلومة ونجعل النقل المصدق حكما عليه. فالنقل المصدق قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني إيه؟ الأذى لا يفارقه، فمن ادعى أن الأذى يفارقه كذاب. ممكن ما نستطرد كمان، عندك لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، حديث البخاري، فليغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، ده أمر تعبدي محض. تعبدي ليه؟ أصل العلة مجهولة. طيب الجماعة بتوع التحليلات والكلام ده قالوا إحنا تتبعنا الأمر ده، وعشان كده أرجو لا يستخفنك ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن. أصلنا ما عنديش شك إن القرآن حق، عشان تثبتولي بالإعجاز العلمي هو أنا شكيت فيه ولا أنا مهزوز ناحيته حتى تأتيني ببعض الإعجازات العلمية وتلصقها بالقرآن وتبدأ تبهرج أمام الناس؟ أي أحنا فغينا عن الكلام ده. أنا عندي عقيدة راسخة كالجبال أن القرآن من عند الله، وأن كل ما فيه حق، وإن لم يستوعبه العقل. فقالوا لا، ده احنا تتبعنا لعاب الكلب فوجدنا فعلا فيه مرض خطير جدا، ولو غسلناه بالتراب بيزول المرض والأثر اللعاب، وأيضا لو غسلناه بكيت وكيت وكيت بيزول الأثر كالدبين. ازاي؟ ما التجربة هي؟ والله انا عندي نقل مصدق اركن اليه واجعله حكما على كل شيء، ولا اجعل كل شيء حكما علي. ما هو ده اثر العقيدة بقى، ده اثر العقيدة، ان اهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. هذه معتقد أهل السنة والجماعة، يؤثرون أن يقدمون معلومة على ما رأيته بعينك، فالعين تكذب وشرع الله لا يكذب، فإذا جاء النص بكذا انتهى الأمر كذلك. طيب نقرأ سويا. فالنقل المصدق ما جاءنا عن طريق الوحي، يعني خبرا عن الله عز وجل أو عن أحد من أنبيائه، فهذا نحكم عليه بأنه خبر مصدق مسلم له، لا نتكلم فيه برأي إلا بالرضا والخضوع والإيمان والتصديق والاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك. وإن رأت العين غير ذلك فهذه مسائل ثابتة عندنا في الشرع، فإذا أخبرنا ربنا بأن الشمس تجري إذن فهي تجري. طب رأيناها ساكنة أكذب عيني، طب رأيناها تجري في وقت وساكنة في وقت أكذب عيني، ليه؟ من عندي نقل مصدق. روى الشيخان عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس، والحديث له رواية عند مسلم حاصلها، يقول أبو ذر دخلت المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند غروب الشمس، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ وأشار إلى الشمس غربت. فقال له أبو ذر الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. طبعا انت كرجل مسلم عندك عقيدة، اياك ان تتأثر باي اكتشاف علمي يعارض عقيدتك. عارف لو تأثرت ما تبقاش عقيدة، لان ضبط المعتقد ايه؟ هو عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه، هو ده ضبط العقيدة. يبقى لما يكون عند عقيدة إن الشمس تسجد كل يوم تحت العرش، فواحد قال لي تعالى موريك يعني كذب كلامكم، قال الشمس هي تبص لا طلعت تحت العرش، ده عمالة تلف في الكون كله ولا تغرب أبدا، ده بتغرب عندنا بتشرق في الحتة الفلانية. ما هو اللي بيحصل بالضبط لما حدث تزهيد الناس في العلم الشرعي وعزوف الناس عن طلب العلم، بدأ الأعداء يبث الشبهات، فلاقت قلوبا خالية فتمكنت منها. انتبهوا يا إخوانا، انتبهوا، أخطر مرحلة، وده من وجهة نظري، تمر بها بلاد مصر اليومين دول. سيبك من أيام الأحداث، لا خلاص، ما أراده أعداؤنا بيحقق ويعمل به كما يريدون وأزيد، ومن أخطرها الطعن في ثوابت الشريعة. أنا عندي نقل مصدق الشمس تسجد تحت العرش، طب كيف؟ والله لا أدري، الله عز وجل أخبأ عنا الكيفية، يبقى أسلم. فتستأذن فيؤذن له ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، يبقى مستقرها تحت العرش. وهذه بركة يا أخوان، يبقى دي حقيقة. طب فإن قال قائل ماذا تصنع في هذه في هذا الحديث الصحيح الصريح، وهو الحديث رواه الشيخان، والقاعدة عندنا وعرفها حتى يأتي تفصيله، القاعدة عندنا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فقد تجاوز القنطرة. الكلام واضح يا رجالة؟ أقوله تاني، علشان أي خبيث خبيث نجس يطعن في أي حديث في الصحيحين نحن وراءه بالمرصاد. وأعني بأحاديث الصحيحين كل حديث حكم عليه البخاري أو مسلم بأنه صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معلقات البخاري خرجت، أما صحيح مسلم واللي البخاري جزم بصحة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، يبقى الحديث لا مطعن فيه. طب تعمل إيه في قوله تعالى عند القرنين فوجدها تغرب في عين حمئة؟ قال العلماء ليس هناك ثم تعارض مطلقا حتى تقول تعارض، تغرب في عين حمئة بما يراه الناظر وليست على الحقيقة. يقول فهذا خبر أوحى به ربنا عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمتي، فيجب علينا التصديق به، ولكن يشترط في النقل المصدق صحة نسبته إلى قائله. نعم، يبقى أنا قبل ما أتكلم بقى على المعلومة اللي جات لي عن نقل المصدق عندي شرط إيه؟ إن الخبر أو النقل المصدق ده أتاني بنقل صحيح ثابت إما في القرآن وإما في السنة. يبقى قبل أن أتكلم في الأمر أقف، الكلام ده الذي تقول فيه كت وكت وكت ده آية في القرآن أم أحاديث من أحاديث خير الأنام؟ كلمة مرددة. طيب، حديث من أحاديث خير الأنام، كويس. السؤال الثاني، من الذي رواه من أهل العلم؟ والله رواه البخاري ومسلم حسبي. طب رواه الإمام أحمد أو الطبراني غير البخاري ومسلم؟ أقول لك انتظر بقى، من الذي حكم عليه بالصحة من أهل العلم؟ الكلام ده بندقق فيه غاية التدقيق خاصة في النصوص المشتملة على الأخبار. أنتم معايا رجالة؟ طيب، ثبت الحديث وخلاص بنظر للخبر فيه. طيب مسألة، ما الحكم الشرعي في نص صحيح اشتمل على خبر صريح ولكن أتانا عن طريق الأحاد وليس التواتر؟ سؤال واضح. الجواب إيه؟ لا يفرق عندنا شيء، أتانا متواتر أحاد كل زي بعض، ومن قال غير ذلك مبتدع ضال أضل من حمار أهله. ومن باب بس التذكرة، المتواتر اللي هو أن ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى جمعا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ده المتواتر. عدا ذلك يعتبر حديث إيه؟ أحاد. أهل السنة والجماعة يتعاملون مع الأحاديث الأحاد كالأحاديث المتواترة كآيات القرآن، فإذا اشتملت على خبر صريح يصدق هذا الخبر. طيب، والاستدلال المحقق المعني به التجارب العملية التي يفعلها بنو آدم للوصول إلى أهداف معينة. فمثلا الاستدلال المحقق هذا أتى بأمر معين، فما هو المعتقد الصحيح في هذا الأمر؟ لو أثبت الاستدلال المحقق شيئا يخالف الكتاب والسنة لا يعول عليه. ركزوا يا أخواننا في المعلومات دي، لأن عند المحك بنجد الكثير يهتز وهيجي لك أمثلة كثيرة. ولسه كلما يعني أبقاك الله على وجه الأرض هتسمع العجب، ستسمع عن قريب من ينكر الملائكة والجن، عن قريب خالص. ما هو أنكر يأجوج ومأجوج، وأنكر المسيح الدجال، وأنكر عذاب القبر، وإيه اللي فاضل؟ ما الذي يبقى؟ سينكر الملائكة والجن، وبقولها لك اهو والأيام بيننا إن لم نقف وقفة رجل واحد سيطلع علينا من ينتمي للإسلام وينكر وجود الجنة والنار. أصل ده كله حصل قبل كده وبيحصل تاني، فلازم أكون على أرض صلبة وأرسخ قدمي في طلب العلم. فإحنا بنقوله الاستدلال المحقق، العلم التجريبي، الكيمياء، الطب، علم الفضاء، علم الجيولوجي، الكلام ده كله استخرج لنا من التجربة العملية شيئا معينا. هذا الشيء القرآن يخالفه، السنة تخالفه، لا نعول عليه. طب ازاي ده أحدث الأجهزة، ده كمبيوتر، تكلم بما تريد وانعق بما تشاء، أنا عندي ثوابت لا أحد عنها بأي حال من الأحوال. طيب يقول: وعليه فالنظرة الشرعية الصحيحة إلى العلوم المتلقاة من الاستدلال المحقق كما يلي: أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. الكلام ده يا أخوانا كلكم صدقون به ولا عندك إشكال؟ أنا بتكلم كلام واضح، لأن ربنا سبحانه وتعالى ولا يقدر إلا الخير. هنمشي في الكتاب، إن فرغنا سنشرع في كتب العقيدة، في كل درس لازم أرجعك لأصل من الأصول العشر. فمن أجل هذا سنتروى ونتأنى، أي حرف مشكل عليك قول استنى. تانه أن الاستدلال المحقق، عرفت مصدره اللي هو من صنع مين؟ البشر. أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. حتى يا رجل لو نسبة الخطأ 1 من 100% بس واردة. طيب، ومن خلال هاتين الكلمتين يتضح لنا موضوع الحساب الفلكي، وهو معرفة أوائل الأشهر العربية عن طريق الحسابات الفلكية. طبعا دي مسألة بتثار كل سنة، واخد بالك، قبل دخول رمضان ونبدأ نتكلم، ويبدأ إيه؟ كل يتكلم بما في قلبه، ويبدأ يقول الإسلام يدعو إلى القراءة، وأول آية اقرأ، ويدعو إلى العلم، والكلام ده كله. ومن الذي يخالفك؟ وما دخل هذا بذلك؟ ما دخل الإسلام في القراءة وطلب العلم، وطلب العلم فرض على كل مسلم، والإسلام يدعو إلى العلم ويخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك؟ ما دخل ما تتكلم فيه بمسألة رؤية الهلال؟ إيه دخل دي في دي؟ هو حينما نقول لا يعول على الحسابات الفلكية في معرفة أوائل الأشهر القمرية، هل معنى ذلك إن إحنا بننفي العلم؟ من قال هذا فهو أحمق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وعاد تاني الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وفي المرة الثالثة عمل صبعه كده، إما 30 وإما إيه 29، وانتهى الموضوع خلاص. أنت عملت تتكلم وتتهم الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة الأمية في هذه الجزئية فقط. إيه هي؟ معرفة أوائل الأشهر القمرية. لا نحتاج إلى حساب ولا إلى أي شيء، إحنا بننظر رأينا الهلال بكرة رمضان يا رجال، ما رأيناه لسحاب أو لقطر أو لأي مانع غدا آخر شعبان، ولو كان في الحقيقة أول رمضان. ربنا أمرنا بكده، إيه دخل بقى الموضوع ده في العلم ومش العلم؟ ولكن حتى تعلم، دايما ما بيتكلمش في هذه الأمور إلا رجلان، إما جاهل، وإما يشعر بالإنهزامية من الداخل يريد أن ينفي التهمة عن نفسه. وإحنا لما نيجي نتكلم عن دين الإسلام والشريعة سنسترضي غيرنا ليدخل في شريعتنا؟
وأقول له والله بس البوز دماغك تعال ادخل. طب عشان إيه؟ لما؟ والله دخلت لنفسك أبيت جهنم تقول هل من مزيد؟ وانتهى الأمر. أما أننا نرضي الدنيا في ديننا ونداهن حتى نرضي غيرنا ليدخل في ديننا، طب وبعد ما يدخل تقول له الصواب نعتمد على الأشهر على العين، ويقول لك تموتش من الأول ليه؟ لو قلت ما كنتش دخلت. طب ليه؟ لما هذه المهام؟ يبقى مسألة معرفة أوائل الأشهر القمرية بالحسابات الفلكية بدعة في دين رب البرية، ولا يعول عليها مطلقا، بل صوموا لرؤيته. انتبه، ولم يقل صوموا لعلمكم بطلوعه، بل قال لرؤيته. والرؤية في لغة العرب لا تطلق إلا على من رأى بعيني رأسه، شافوا بعينيه. كن بقى استخدم آلة لتقرب البعيد وتكبر الصغير، ما خرجنا عن الرؤية. انتبهوا، أنا بعض أقول لك بستخدم تلسكوب ليه؟ كنا أقول له في فرق كبير بين أنا أستخدم آلة تقرب لي البعيد وتكبر لي الصغير، غير ما أقعد بقى أشوف الأبراج والمنازل والكلام ده بعيد. طيب ما الحكم لو أنك ما استخدمت الآلات وطلعت بقى على الجبل تشوف بعينيك؟ لا شيء عليك، هو ده الأصل. فإن غم عليك خلاص غدا 30 شعبان رأيته انتهى الأمر. بل ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين في المدينة دخل شوال، فيوم ليلة 30 شوال أمر الصحابة أن يستطلعوا الهلال، ما إما يكون شهر 29 وإما 30. فالصحابة طلعوا محدش شافه، خلاص يبقى غدا إيه؟ المتمم لرمضان. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان. بعد الزوال جاء أعرابي من البادية وقال يا رسول الله رأيت الهلال بالأمس. بالأمس؟ فقال رأيته؟ قال نعم رأيته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، الكلام ده بعد الظهر، ثم قال أغدوا لمصلاكم من الغد. يبقى تعولنا كله على الرؤية البصرية، حسابات فلكية خليها لك أنت، أما نحن لا نعول. لذلك يا أخواننا الله يبارك فيكم تجد مثلا معرفة مواقيت الصلاة، الأمر واضح واضح، لا عاوزين لا ساعة ولا هاتف محمول ولا أي شيء، عندك الشمس وغياب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق. وبالمناسبة الكلام ده قلته في المسجد ده وبقوله تاني وهكرره، وأي أخ عنده غير الذي يسمع يا أخي انصحني لوجه الله، أصلا ما فيش بعد كده بقى. الفجر في بلاد مصر في الوقت الذي نعيشه الآن شهر رجب لعام 38 و400 ألف صحيح كما أمر الشرع. فجر أقولها لكم، وإن أخرته وصليت مع الناس عشان تداري نفسك وبعد تلت ساعة صليت بمفردك، اعلم أنك مبتدع ولم علمتك بعينك ما ترددت في تبديعك. ودي فتنة أثرها الرضواني غفر الله لنا وله، وكان حري أن يسكت ويكتم شفتيه على لسانه، ولكن لله الحكمة البالغة. ومسألة الذي أثارها بعض الناس بأن الفجر وعمل بقى تثار كل يومين بنسمع فلان قال فلان عمل، اتق الله ربك. وبالمناسبة هذه المسألة لا علاقة لها بالأدلة الشرعية، أصل الأدلة إيه؟ طلوع الفجر الصادق. طب انت بقى هتطبق الفجر الصادق ازاي؟ انت مين؟ ده لازم يتابع لمدة سنة على الاقل في صحراء صافية وتبدأ تتبع. والكلام ده أثير في بلاد الحجاز وعمل بحوث وتعرضت على الشيخ ابن باز ورفضها وقال الوقت صحيح في بلادنا. وجت عندنا اللوثة انتقلت إلى بلدنا عن طريق الضال المضل أرباب اسكندرية وأثاروها. وقام الشيخ غدر الحق رحمة الله عليه ورد عليهم ردا شرعيا تفصيليا, والكتاب موجود ويباع ويشترى. انت بتثيرها لتاني, لما تثير هذه القلاقل يا اخوانا ينبغي على المسلم قبل ان يتلفظ بامر ان يتقي الله ربه. رحت عملت لي بحث وما تروحت اعرضه على هيئه المساحه وبعدين تعالى هو مساله الفجر زياده ولا متاخر, هي ديت لها علاقه بالسياسه ولا الكلام ده؟ يعني اقصد اقول ما تزعجش حد لو هي غلط. يبقى تقول نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونعلم ان الفجر في بلاد مصر صحيح في وقت. فاذا اذن المؤذن وقال الله اكبر تشرع لك الصلاه حتى ولو لم ينتهي المؤذن. إن كنت على عجل هتلحق قطار أو تلحق سيارة الوردية أو ما شكل هذا. أما من يقول إن الفجر عندنا قبل معاده بثلث ساعة أو بربع ساعة ويتأخر, هذا باغي فتنة. فليتق الله ربه وليعلم أنه موقوف بين يدي ربه سيسأله عما أثره من الفتن في هذا البلاد وغيره. طيب نعم يغفر. لا الله يجزاك بالخير. هنا بيسأل عن التأخير. التأخير شيء ها, ووقت الصلاة ايه شيء اخر. الأذان بيأذن حاليا صحيح. طب احنا بنأخر تلت ساعة اخر هتبقى على ما الناس تيجي واللي نايم يصحى ويغتسل والكلام ده, اخر نص ساعة. ولكن السنة ان تصليه بغلس, يعني تتعدل في الإقامة واخد بالك. اما من يؤخره حتى الاسفار هذا لا يكون الا في المزدلفه في فجر يوم عيد الاضحى لورود الدليل على ذلك. نعم حاضر. يقول ما الحكم الشرعي فيه؟ الجواب لا يجوز, لان الاصل فيه الخطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء. الامر الثاني خدوا بالكم يا مشايخ, اذا دل العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق على أمر ثبت بالشرع فهذا لا شك فيه, لا لكونه أتى من الاستدلال المحقق بل لأنه ثبت في الشرع. كويس. يبقى العلم أثبت تجربة والمثال قدامك هم واخد بالك, وجاء النص الشرعي دل عليه على دماغنا, بس مش علشان انت استدلت به, لا عشان جاءت عندي في القرآن. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح, وقد دل العلم التجريبي على أن الرياح تقوم بعملية الترقيع بين النباتات. خلاص دي واضح, انت أثبتها هي موجودة عندنا ونسلم لمجيئها في قرآننا. الأمر الثالث بقى, إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق لا ينفيه الشرع ولا يؤيده, يعني اخترعوا حاجة معينة الشرع لا أيدها ولا رفضها, خلاص هنا بيقول فهذا يعمل به مع احتمالية الخطأ فيه. مثال ذلك التجارب العلمية في علوم الهندسة والكيمياء التي سكت عنها الشرع. طيب إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق ينفيه الشرع فيرد ولا يعول عليه في قليل ولا كثير. مثال ذلك لم يتمكن العلم إلى الآن عام 36,400,000, ده كان التاريخ اللي كنت بكتب فيه الكتاب ده, من تحديد مكان المسيح الدجال ولا يأجوج ومأجوج, لا يدل ذلك على عدم وجودهما. أما عن سد يأجوج ومأجوج فجاء صراحة في القرآن, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
والردم أعظم من السبت، كما قص علينا ربنا في القرآن. الشاهد إيه؟ روى الإمام أبو داود في سننه ورواه أيضا الطبري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد رأيت سد يأجوج ومأجوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صفه لي. قال له الرجل: كالبرد المحبر. قال: قد رأيته. يبقى أصبح أن عند الاستدلال على سد يأجوج ومأجوج جه من مصدرين، ويكفي من كم مصدر؟ المصدر الأولاني في القرآن، المصدر الثاني السنة. الرجل قال: شفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له: طب وصفه. قال: كالبرد المحبر. البرد اللي هو الثياب محبر فيه خطوط أحمر وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. طيب كن بقى الناس في الوقت الحاضر لم يصلوا إلى السد ولن يصلوا، لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ الجواب عندنا عقيدة، وهي أن رؤية الغير للشيء الموجود يشترط فيها شرطان مجتمعا. يعني أنا مثلا عاوز أشوف أخونا محمود. محمود موجود؟ موجود. طب أنا متى، ما هي الشروط الواجب توافرها علشان أشوفه أنا؟ الجواب شرطين: الشرط الأول وجوده، الشرط الثاني مشيئة الله عز وجل. طب وعينيك اركنها دلوقتي خالص، ركزوا يا اخوانا في المعلومات دي. يبقى شرط رؤية الشيء الموجود او المرئي امرين التاني: وجود المرئي، مشيئة الله. ومن اجل هذا الله موجود سبحانه وتعالى، وكلمة الموجود من باب الإخبار، نفيا للوجود، إثباتا للوجود ونفيا للعدم. طب مش عارفين نشوفه ليه؟ لم يشأ، لم يشأ. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ورؤية الخلائق لله في الدنيا، ركز، غير مستحيلة. يعني العقل لا يحيلها ولكنها غير ممكنة، ده المعتقد. يبقى لكي أرى الشيء عندي يكون موجود، وربنا سبحانه وتعالى يشأ أن إيه؟ أن أرى. طب موجود ولم يشأ، والله لو عندك بدل العلم لن ترى. وبناء على ذلك سد يأجوج ومأجوج موجود، والمسيح الدجال موجود مكبل بالجنازير والسلاسل في جزيرة، والله عز وجل أخفى مكانه عنا. موضوع بقى مثلث برمودا والكلام ده، ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص، دي أمور غيبية الله عز وجل أعلم بها. واضحة يا أخوان؟ يبقى كون أنهم لم يعثروا عليهما ده مش كده وبس، ولن يعثروا. طب عقدتنا احنا كمسلمين لا موجودين، طب وفين؟ الله أخفى. طب تعالف في معانا، انت ما انت شايف حاجة. ده بتهز بعض الناس، الذي ما علم من العلوم إلا العلم التجريبي اللي هو العلم المحسوس المادي. طب ما للغيب فيه؟ أين الغيب؟ أين الجنة والنار؟ مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. طيب يقول: فلو أثبت العلم التجريبي، طيب نرجع، فقد أثبت الشرع من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. ده حديث صحيح. طبعا الجماعة اللي هم منهزمين من الداخل يقول لك: لا، الحديث ده بيتعارض مع مبادئ الشريعة. أي مبادئ؟ النظافة. طب ما وجه عدم النظافة هنا؟ ده قمة النظافة، إن هو أخبرنا إن الذباب له جناحين، واحد من الجناحين فيه داء والآخر فيه دواء، وإذا وقع الذباب يتقي الأرض بالجناح الذي فيه الداء، ورد بالنص. قالوا بقى ده فيه غدة وبتنفجر، والله ما يخصناش.
ممكن يقول لك الغده ما بتنفجرش الا اذا سقطت على كذا. لا ده لك انت، احنا عندنا نص سقط خلاص فليغمسه، يبقى ده النص. وبالمناسبه الله يبارك فيكم، نريد ان نفرق بين النص الشرعي وبين الطبيعه البشريه. يعني واحد مثلا الذباب سقط فملقه وشل جه يشرب رجع للبطن كله، ما حدش قال لك يشرب، نحن لا نلزمك بشربه بعد ان غمست فيه الذباب وطرحته، ولكن بنقول لك ان الشرب ده ما عادش في مشكله خالص، تاكد تماما صحي 100%. طب انا لا اقبله، انت وشانك، ما حدش يعني ارغمك ان تشرب. ودي لازم نفرق بقى ايه بين الحكم الشرعي وبين اثر غمس الذباب وايه ورفعه من الاناء. فلو ثبت العلم التجريبي عكس هذا النص يبطل كل ما اثبته هذا العلم، لانه خالف النص الصريح. ومنه ما يحدث في هذه الاونه من انكار للسحر والحسد بزعم ان العلم التجريبي لا يقر هذا. طبعا السحر والحسد احنا بنقولهم نتحدى ان ياتي احد بتفسير علمي للحسد. واخبرك بعض العلماء لما تقرا يقول لك اصل بيخرج من العين سم يصل إلى الشيء المحسود فيتأثر به. طب واللعمة بيحسد إزاي؟ واخد بالك ده موجود بكثرة، يحسد والله لا يوريك حسد وما بيخيبش، واخد بالك؟ طب إزاي؟ عشان كده تجد أن الرب عز وجل يقدر أمور في الدنيا يقف العقل الصريح يحتار، يقول لك فعلا شيء محير. ذلك مرة رجل كان مشهور ان هو عائن يعني يصيب بالعين، فذهب الى جماعة في البدو، فهو قاعد دخلت امرأة بتحلب البقر، هو قاعد يعني الحظيرة خلف الخيمة مش شايف حاجة، وقاعد في الخيمة بقى بيحلبوله عشان يشرب لبن، فالست بتحلب صوت اللبن في الإناء أو في الدلو بيعمل صوت بيسميه في لغة العرب شخب، واخد بالك؟ فسمع الشخب قال ما أشد الشخب، أي بقرة هذه؟ السودة ولا البيضة؟ فهم طبعا بيحلبوا السودة، قالوا له البيضة، حسد الاثنين. واخدين بالكم يا شيخ؟ طب تفسير علمي يعجز، يعجز والواقع خير شاهد. واضح يا اخوانا؟ طيب هل يا ترى نستطيع ان ننكر الحسد؟ من انكره فهو معتزلي مبتدع ضال. وكذلك السحر كون انك تعجز عن تفسيره لا يعني انه لا يقع. يقول فأهل السنة لا يعتدون بمثل هذا لما ثبت في الكتاب والسنة من إثبات السحر والحسد على الحقيقة ووجود آثارهما كذلك. لذا يوجد حقائق تحدث في الكون إلى الآن عجزوا عن تفسيرها تفسيرا علميا وسيعجزون إلى قيام الساعة. مثال ذلك التفسير العلمي للحسد لا يوجد، فرجل نظر إلى رجل فمات، ما الذي حدث؟ نظر بعينه فقط، كما حدث من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد، صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعني أأمل إن شاء الله أن نتضارس ما نقرأه في هذا الكتاب وفي غيره، وأي ملحوظة منكم إخواني سقط تماما ستكون محل القبول والإذعان.